أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كان بحثنا في تفسير الآية الأولى من سورة الحمد المباركة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وانتهينا إلى نتائج بعد جولة طويلة في رحاب هذه الآية المباركة، وهي أعظم آية في كتاب الله. والنتائج التي استخلصناها من خلال أن هذه الآية المباركة ليست هي فاتحة الفاتحة فقط، يعني ليست هي في مفتتح هذه السورة فقط، وإنما تعدت النصوص إلى أن تصبح مفتتح لكل سورة ما عدا البراءة، بل النصوص الأخرى عدتها إلى كل الأعمال، فأصبحت مفتتحا لكل عمل يقوم به الإنسان، بل كل عمل مهم. طبعا في النصوص الإسلامية نجد حتى الأعمال البسيطة أيضا ينبغي أن تكون هذه البسملة فاتحة لها، يعني لا نقدر الأعمال بأن هذا عمل بسيط فإذا لا يستحق البسملة، كما في بعض النصوص أن الإنسان حتى في شد شسع نعله هو يحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى في كل عمل صغير أو كبير. ومعنى ذلك أن ربط الأعمال بالله سبحانه وتعالى مع الجهر، وعليكم السلام ورحمة الله، مع استحباب ومطلوبية الجهر بالبسملة يعطي للبسملة شعارا ودورا. يعني هناك نقطتان نؤكد عليه، نريد التأكيد عليهما وقد بحثناهما. النقطتان هي أن البسملة تأخذ مساحة واسعة من حياة الإنسان، بل نقول أنها يراد لها أن تكون مفتتحا لكل عمل من أعمال الإنسان، يعني تستوعب كل الأعمال أولا، وتأخذ حالة جهارية يجهر بها. الجهر بها إعطائها موقعا اجتماعيا، ويكون لها حينئذ عدة أدوار. من الأدوار التي ذكرت لهذا الشعار الإسلامي، وهو بدء الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم، له الدور التربوي والدور الاجتماعي والدور السياسي. الروايات الموجودة تاريخيا تشير إلى بعض هذه الأدوار السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدور التربوي. الدور التربوي باعتبار أن هذه البسملة تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى ربطا قويا وقويما، لأنها تمثل التوحيد، شعار التوحيد، فتطرد حالة الشرك التي قد تطرأ على الإنسان نتيجة الغفلة، نتيجة الغلو في بعض الأمور التي يرتقي الإنسان من خلالها بالأشياء إلى مقام التشريك، تشريك الأشياء لله سبحانه وتعالى. يعني حالة الشرك هي حالة غلو في الشريك الذي هو ممكن الوجود وجعله قرينا لله سبحانه وتعالى الواجب الوجود. هذه حالة الغلو تنشأ من الجهل، تنشأ من الحب المفرط، تنشأ أسباب مختلفة. فالبسملة حينما تصبح شعارا والإنسان لا يقدم على عمل إلا بالبسملة، فهو يرتبط شعوريا ويرتبط شعارا، يعني في شعوره وفي تصوره أن هذا العمل لله دون غيره، وأيضا يحمل شعار، وهذا الشعار أيضا يعطيه نوع من المصونية، لأنه حينما يحمل الشعار، يحمل هذه اللافتة، حينئذ يكون هذا الإنسان قد علم نفسه بعلامة، كما في الحديث: أسم نفسي بسمة من سمات الله، يجعل علامة إلهية على نفسه وعلى عمله، فكأنه يحجز نفسه ويحبس نفسه على ذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكون البسملة طاردة للشيطان أيضا، ففي الحديث أن البسملة تعوض عن الاستعاذة، تعويضها عن الاستعاذة باعتبار أن البسملة تخصيص هذا العمل بالله سبحانه وتعالى. من النصوص التي تفيدنا هنا نص الكافي ينقله عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسين بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمر بن مصعب أو عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أول كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي ألا تستعيذ. إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سددك فيما بين السماء والأرض، يعني تكون حافظة. الإنسان حينما يستعيذ بالله ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى ويمتنع ويتحصن بالله سبحانه وتعالى، لما نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه الاستعاذة التي تدخل الإنسان في حصن إلهي، يقول هذه الاستعاذة وهذا المفهوم يتحقق مع البسملة، مع التسمية: فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي ألا تستعيذ، فإذا هي تعوض عن الاستعاذة، وبذلك يتحقق الهدف من الاستعاذة، وهو حفظ الإنسان فيما بين السماء والأرض من غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا التعميم، تعميم البسملة إلى كل الأعمال مهما كان، ولو كان عملا صغيرا بسيطا. أيضا في رواية أخرى في أصول الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر. فالإنسان لا يستهين بالعمل ولا يعتبره باعتباره عملا صغيرا، فإذا هو كأنه غني عن اسم الله، الابتداء باسم الله سبحانه وتعالى. أيضا في رواية أخرى عن علي بن حكم عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام: احتجبوا من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبقل هو الله أحد، اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، وإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حتى تنظر إليه ثلاث مرات، واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده. هذه توصية للاستعاذة بالله سبحانه وتعالى ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كتاب التوحيد بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حزنه أمر يتعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين إما بلوغ حاجته في الدنيا وما يعد له ويدخر لديه وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين. أحتمل أن النص هكذا: إما بلوغ حاجته في الدنيا وإما أن يعد له ويدخر لديه، يعني المضمون هذا. فهذا الحديث يؤكد على شرط، يعني هذه البسملة تعطي الإنسان المناعة والحصانة من غير الله سبحانه وتعالى، يتحصن الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم بشرط الإخلاص، وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه. حينئذ إما أن تتحقق الحاجة في الدنيا، وإن لم تكن هناك مصلحة في تحقق الحاجة فتدخر له في الآخرة، وهو شأن الأدعية التي يدعو بها الإنسان عند الله ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فما لم يستجب له في الدنيا يدخر له في الآخرة. فإذن هي نوع، كأنه نوع من الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، طلب للحاجة بذكر اسمه. وفيه أيضا عن الصادق عليه السلام في حديث طويل فيه: ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله عز وجل بمكروه، ولينبهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ويمحق عنه وصمه وتقصيره عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نقطة أخرى، يعني ذكر البسملة يعطي للإنسان حصانة ويتعوذ بالبسملة من الشيطان الرجيم ومن غير الله سبحانه وتعالى. وترك البسملة له آثار سلبية، باعتبار أن الإنسان حينما يترك البسملة حينئذ يفتح باب التشريك، باب الشرك على نفسه بأن يشاركه الشيطان في العمل، يعني تدخل نيات غير إلهية، يدخل شيء غير رباني إلى نيته وإلى عمله. فحينما يفتح على نفسه هذا الباب، الله سبحانه وتعالى عناية منه بالمؤمنين شيعة أهل البيت عليهم السلام الذين خصهم الله سبحانه وتعالى ببركة الولاية والانتماء إلى أهل بيت الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء الله ينبههم على هذه الغفلة. طبعا هذه غفلة كبيرة تجعل الإنسان أن يفتح باب الشرك على نفسه، فينبههم بنوع من المكروه يتعرض له هذا الإنسان المؤمن، ليتنبه من المكروه إلى أنه قد ارتكب شططا وارتكب عملا غير مناسب، فيرجع ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يتعوذ به ويربط نفسه بالله من خلال التسمية. إذن هذه الروايات تعطينا بيان لدور البسملة في حياة الإنسان، في الحياة التربوي، في الجانب التربوي، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى يربيه على التوحيد ويعطيه شعار في كل أعماله وفي كل حركاته وسكناته، هذا الشعار يصونه من غير الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة كبرى يتعرض لها الإنسان المؤمن. ولهذا بعد ذلك نقرأ: الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لعل واحدة من مصاديق وأسباب الحمد كما سوف يأتي حينما ندخل إلى تفسير مفردة الحمد، الحمد لله على نعمائه وأهم نعمة هي هذه نعمة ربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتحصين الإنسان به سبحانه وتعالى وباسمه المبارك وبأسمائه الحسنى من خلال البسملة. هناك نعمة أعطيت إلى الإنسان وجب عليه شكرها فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فتأتي مفردة الحمد لتكون في الحقيقة معبرة عن هذه النعمة. طبعا هذه نقطة إنما نستفيدها ونلتفت إليها بعد فهم دور البسملة في تربية الإنسان. وطبعا قلنا هناك دوران آخران لهذا الشعار الإسلامي باعتباره أصبح حالة عامة لكل الأعمال ويجهر بها الإنسان. فهاتان الصفتان عمومية هذا الأمر والجهر به التجاهر به يعطيه حالة اجتماعية، يخرج من الحالة الفردية إلى الحالة الاجتماعية، الجهر بالشيء وإظهاره، وبالتالي التجاهر به يعني جعله في معرض رؤية الآخرين. وطبعا هذا أيضا فيه جانب تربوي وفيه جانب سياسي، يعني حينما إنسان يجهر بعمل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم. لماذا العذاب الأليم؟ لحالة الإشاعة التي هي إشاعة المنكر، كما أن إشاعة المنكر هي منكر كذلك إشاعة المعروف إشاعة الخير هو أمر معروف وأمر مطلوب. فحينئذ الإنسان يساهم في إشاعة التوحيد، يساهم في إشاعة التحصن بالله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون قد ساهم مساهمة اجتماعية. وهذا يعطيه جانب تربوي أيضا، يعني يربي نفسه على فعل المعروف وعلى التواصي بهذا المعروف. طبعا هذا فيه مردود تربوي ومردوده الاجتماعي، أن تصبح حالة اجتماعية، والحالة الاجتماعية حينئذ تعطي غطاء وتعطي نوع من الضمان للعمل، لأنه حينما يكون العمل في له غطاء اجتماعي يعني له تأييد اجتماعي، حينئذ يكون هذا العمل أقوى تأثيرا، ويكون الإنسان يعيش في بيئة تساعده على ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. بينما إذا كان يعيش في بيئة بعيدة عن اسم الله وبيئة تبعده عن الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أعمال وإلى تحمل وإلى صبر كثير حتى يتأقلم مع هذه البيئة التي لا تساعده على ذكر اسم الله، تبعده عن الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون الإنسان أقدر على فعل المعروف حينما يكون في بيئة اجتماعية تساعده على الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يكون هناك لهذا العمل دور سياسي، يعني بإمكانه أن يسحر ويبين بأن هذه الجماعة وهذا المجتمع هو مجتمع توحيدي، هو مجتمع موحد يرفع راية التوحيد، وبذلك يحارب راية الشرك. فالجهر بسم الله الرحمن الرحيم التي جاءت في الروايات كظاهرة وصى بها أهل البيت عليهم السلام وجعلوها شعارا للمؤمن، أن المؤمن يعرف بخمسة صفات منها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث للإمام الحسن العسكري عليه السلام. وبذلك يكون الإنسان المؤمن قد رفع هذا الشعار، الشعار الإيماني الذي ينطلق من عمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى وإحساسه بألوهيته سبحانه وتعالى وبرحمته. طبعا قلنا باعتبار أن صفة الرحمة هي الصفة المميزة الوحيدة التي جاءت في هذه الآية هذه الصفة لها دلالات كثيرة، أيضا دلالات تربوية، يعني تربي الإنسان على صفة الرحمة، أن يكون رحيما بالآخرين، وهي صفة الله سبحانه وتعالى يتشبه بأسمائه الحسنى. وحينئذ الإنسان الذي ينطلق في تعامله من موقع الرحمة، هذا الإنسان لا يغل، هذا الإنسان سوف لا يحمل حقدا على الآخرين، لا يحمل حسدا تجاه الآخرين، وإنما يكون دوره دور الجذب، قادر على جذب الآخرين إلى الله، إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون المؤمن كائنا معبرا عن الله الرحمن الرحيم، ووسيلة من وسائله، وعاملا من عماله. وبهذا يكسب الإنسان المؤمن دور جديد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في ربط الآخرين بالله سبحانه وتعالى، فيربط نفسه وغيره بالله ربطا. ولهذا جاء في الحديث، هي هذه الآية أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها، أو غيرها من التعبيرات، بل اعتبرت أعظم آية في كتاب الله. لماذا أعظم آية؟ لأن التوحيد يتجلى في هذه الآية على صغرها. وأهم صفات الله سبحانه وتعالى هي صفة الرحمة المعبرة عن طبيعة العلاقة بين الله وبين عباده، وبالتالي تكون هذه الصفة هي الصفة العامة المميزة للإسلام عن غيره من المدارس الفكرية والاتجاهات الاجتماعية التي نلاحظها اليوم، حينما نلاحظ سماح الإسلام ورحمة الإسلام بالإنسان وإنسانية الإسلام في هذا المجال، تكون صفة مميزة له، من خلال أن الإنسان المؤمن هو ذلك الإنسان الذي يحمل صفة الرحمة كصفة أساسية في وجوده. وبذلك يختلف تعامل هذا الإنسان مع نفسه، مع جاره، مع بني نوعه، مع كل من يتعامل معه، وحتى مع الله سبحانه وتعالى، ينطلق من منطلق الرحمة ويسترحم ويطلب الرحمة الكاملة من الله سبحانه وتعالى، وبذلك تنزل البركة على هذا الإنسان المؤمن الذي تحصن بسم الله الرحمن الرحيم. وبذلك تكون الحصانة من الله بهذه البسملة حصانة جامعة وشاملة لكل الأبعاد، تحصين الفرد وتحصين المجتمع الذي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك كان المشركون يتهيبون من ذكر النبي صلوات الله عليه وآله للبسملة في صلاته وفي الجهر بها، يعني كانوا يتوجسون خيفة، لأنها كانت تشكل تحديا لآلهتهم، تحديا لشركهم الذي كان هو الصفة الطاغية على كل أعمالهم. وبذلك نقول أن البسملة حينئذ يكون لها دور سياسي أيضا، يعني تعبر عن خط وعن منهج واتجاه يتجهه هذا الإنسان المعتقد بالله الذي يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا جاء في الآية الكريمة أيضا وفي تفسيره، ولوا على أدبارهم نفورا إذا ذكرت ربك في القرآن، هو ذكر البسملة، يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يسمي يذكر البسملة جهارا كان يفر هؤلاء المشركون، ولوا على أدبارهم نفورا، والشيطان يندحر ويفر أيضا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يحضر، حينما يكون لله حضور، فلا يكون لغيره قوة وقدرة في الحضور، لأن الله لا يباهيه شيء، لا يوازيه شيء، إن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بقوته وقدرته ورحمته دائما وابدا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. كيف ساعدكم شيخ؟